بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على فيوض الإحسان، الحمد لله على معاني الامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ليوث الوغى والميدان ومن سار على نهجهم بإحسان. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات. إخواني الأكارم، لا شك أن الناس في هذه الدنيا يبحثون عن السعادة، والكل يبحث عن الراحة واللذاذة، وأسباب السعادة في هذه الدنيا كثيرة. سنعيش في هذه الليلة المباركة مع سبب عظيم من أسباب السعادة، وجاءت عنوان هذه الخاطرة أسعدهم لتسعد. وهذا السبب من أسباب سعادة الناس، وهو أن تدخل السعادة على الآخرين، أن تدخل السعادة على الناس. فمن حرص على أن يدخل السعادة على حياة الناس فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقه بمعاني السعادة، ويشعر بالراحة كنتيجة عكسية. حرصه على إسعاد الناس، حرصه على نشر هذه السعادة، سترجع على حياته بالسعادة. وفي بداية هذا اللقاء، وقبل أن نذكر كيف نسعد الناس وكيف نسعد الآخرين، هناك ثلاث مقدمات مهمة جدا. المقدمة الأولى إخواني الأكارم، إسعاد الناس عبادة. لما تحرص على أنك تسعد الناس، هذه في حد ذاتها طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات. فقد جاء في الحديث عند الطبراني مما حسنه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله سرور تدخله على قلب مؤمن. أفضل الأعمال عند الله عز وجل، تصور، حينما تدخل السعادة على الناس، حينما تدخل السرور على الناس، تحتسب هذا الجانب التعبدي، أنك تتعبد وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لأحد الصحابة: ماذا بقي لك من لذات الدنيا؟ فقال: إدخال السرور على الناس، إدخال السرور على الناس. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: إدخال السرور على الناس يدفع عنك المصائب في الدنيا، وتكون قريب من الله عز وجل في الآخرة. وهذا مصداق الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فهذه من أفضل الأعمال. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله: ما أفضل الأعمال؟ قال: سرور تدخله على المسلمين. فأول أمر اجعل في بالك أن إسعاد الناس عبادة، إسعاد الناس طاعة تحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أيها الأحبة، أخلص في إسعادك للناس، لا تريد من هذه السعادة مقابل. الذي ينشر السعادة ينشرها لوجه الله عز وجل، لا يريد مردود. من يريد على نشر السعادة مردود ينتظر مقابل، لن يسعد الناس أبدا. لكن لما تصدر من نفس الإنسان وتكون صادقة وخالصة لوجه الله عز وجل هذه الأعمال، فإنها تؤثر على القلوب. وهذه صفة في الإنسان. الناس لا يحبون الذي يطالب بعطاءات كثيرة، الناس ما تحب الذي يطالب بمقابلات، لكن الذي يعطي لوجه الله عز وجل هو الذي يستطيع أن يسعد الناس. المقدمة الثالثة أيها الأحبة، أسعد نفسك تسعد الناس. خذها قاعدة، فاقد الشيء لا يعطي. إنسان لا يشعر بالسعادة أبدا لا يستطيع أن يسعد الآخرين، لأنه بنفسه ما يمتلك هذه السعادة. ربما ينشر لهم التعاسة، بعض صور العتاب وغير، ويظن أنها سعادة. كلا، الإنسان الذي يشعر بالسعادة ابدأ بنفسك، عش معاني السعادة، ثم تستطيع بعد ذلك أن تسعد الآخرين. أيها الأحبة، بيت القصيد من هذه الخاطرة: كيف نسعد الناس، كيف نسعد الآخرين. هناك وسائل كثيرة جدا لنشر السعادة بين الناس. أولى هذه الوسائل الابتسامة، التي يقول عنها جرير: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. يقول ما لقيته، تصور، هذا يدل على ماذا؟ الاستمرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بساما على الدوام، دائما كان يبتسم للناس، حتى الصحابة كانوا يقولون كان وجهه كفلقة قمر. وفي حديث جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم يقول: كنا نجلس في المسجد بعد صلاة الفجر فنتذاكر أمر الجاهلية فنضحك فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البسمة أيها الأحبة ما تكلفك شيء، وهي باب من أبواب الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أحيانا أخواني تجد الإنسان حزين كئيب، بس يجد شخص بسام، هذه الابتسامة كم تغير في مجرى حياته. بعض الناس عنده هموم وغموم، يحتاج من يبتسم أمامه، سواء في أماكن الوظيفة، سواء في الشوارع، سواء في البيت. الابتسامة بين أهل البيت، بين الزوجين، بين الناس عموما، هذه كم لها أثر من نشر السعادة في قلوب الناس. الابتسامة الصادقة، ليست الابتسامة المتصنعة، لا، الابتسامة الصادقة التي يبتسمها الإنسان للآخرين لها أثر عظيم جدا في إدخال السعادة على الناس. الطريقة الثانية مما نسعد به الناس والآخرين: المزاح اللطيف. المزاح اللطيف، المزاح إخوان الأكارم سلاح ذو حدين. بعض الناس يمزح فيزيد الحد، ينقلب عليه، تنقلب إلى عداوات، يساء الفهم، يترتب عليه ما يترتب. لكن المزاح المنضبط الذي فيه لطافة يؤثر على الناس. الناس الآن يحبون صاحب الدعابة الخفيفة، يحبون يجلسون معه، لأن النفس ملولة أصلا، تحتاج من يداعبها، تحتاج من يخفف عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ألا يداعب صحابته؟ بلى. انظر هذا الموقف: زاهر بن حرام جاء من البادية، كان رجل من البوادي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد، فذهب إلى السوق، كان عنده متاع يريد أن يبيع في السوق. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن زاهر ابن حرام جاءك. هذا زاهر يقول أنس بن مالك في وصفه: كان فقيرا ذميما. ذميم يعني وجهه ليس بحسن، فلا مال عنده ولا جمال. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع أن زاهر بن حرام جاء البيت ذهب إليه السوق، وأراد أن يعني يلاطفه، يمازح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مثل ما قلنا رجل ذميم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع، قد عرض بضاعته، جاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره ومسك عينه، وبدأ يقول للناس، للصحابة: من يشتري العبد؟ لأنه كان ذميم فيه سواد وكذا، يريد يمزح: من يشتري العبد، من يشتري العبد؟ الناس التفتوا ينظرون. فقال زاهر: من الذي يريد أن يبيعني؟ فلما نظر إلى الخلف فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى زاهر أول ما شعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يلصق ظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، التماس البركة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زاهر للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا تجدني كاسد، يعني تجارة خاسرة، تبيع واحد مثلي تجارة خاسرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العبارة العظيمة التي رفعت من شأن زاهر، قال: إنك عند الله لست بكاسد، إنك عند الله لست بكاسد، يعني أنت عند الله غالي، عند الله سبحانه وتعالى عالي. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنسان يعني فقير وذميم، لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه؟ أبو عمير هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه. كم عمره؟ 40 سنة. هل هو في سن الفاروق، في سن أبو بكر الصديق؟ كلا، كان عمره 5 سنوات، وكان عنده عصفور صغير يحب هذا العصفور. فيوم من الأيام مات عند هذا العصفور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليه، فقال: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ كناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يكني الصغار. 5 سنوات يداعب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فقد هذا الطير. فهذه من وسائل إسعاد الناس، أن الإنسان يمزح مع الناس، المزاح المنضبط، المزاح اللطيف. ثالثا من وسائل الكلمة الطيبة. في كثير من الأحيان الناس ربما ما يحتاجون إلى مال، ما يحتاجون إلى أشياء كبيرة، يحتاجون منك إلى كلمة طيبة، سواء في إصلاح ذات بين. تجد أحيانا الإنسان قد تأجج من الغضب، فهذا الإنسان الذي في غضب شديد، هل يحتاج أنك تقابله بغضب مثله؟ كلا، يحتاج إلى كلمة طيبة. والكلمة الطيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. الكلمة الطيبة تؤثر في الناس أثر عظيم جدا، فيستخدم الإنسان هذه الكلمة الطيبة ليسعد الناس، ليكسب الناس، ليدخل إلى قلوب الناس. الكلمة الطيبة. رابعا الدعاء، أن يدعو الإنسان للناس. الناس تحب من يدعو لها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لصحابته، دعا لهم بطول العمر، بالبركة، بالتسديد، بالفقه بالدين، كلها أحاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. أي إنسان اليوم إذا وجدك تدعو له تجد يشعر بالسعادة هذا الإنسان، خاصة إذا كان في أوقات يحتاج إلى الدعاء، إنسان مريض، إنسان مبتلى، هذا فترة اختبارات، هذا عنده مقابلة، هذا عنده شيء يحتاج دعوة خاصة، تدعو له، ترسل له كلمات يسيرة، انظر والتمس أثرها في قلب هذا الإنسان. ما الذي سيكلفك هذه الدعوات، كلمات يسيرات تكتبها للشخص بالتوفيق، بالتسديد، بالحفظ؟ الله يحفظك، الله يسعدك، كلمات يسيرة يقول الإنسان يسعد بها الناس. خامسا من وسائل إسعاد الناس السلام، أن تلقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، وخاصة إذا كان الإنسان فقير أو صغير، يبقى هذا السلام له أثر في إسعاد هذا الإنسان. اليوم الآن أنت في مجلس مجالس، يدخل طفل صغير، تجد أن كل المجلس ما يعبرون هذا الطفل، الكل واحد يسلم عليه بإصبعين، واحد ما يسلم عليه. فإذا أنت جيت سلمت عليه ها وشددت على يده وقلت ها يا بطل، سيشعر بسعادة ما ينساك، ربما يذهب عند أمه يحكي هذا الأمر، يقول فلان سلم عليه السلام خاص ومسك بيدي، إسعاد لهذا الطفل. فالسلام والمصافحة لها أثر عظيم جدا في إسعاد الناس. سادسا التفقد والسؤال، من أسباب إسعاد الناس التفقد والسؤال. شخص من فترة طويلة ما رأيته، غاب عنك، تسأله، تتفقد عنك، وينك فلان، افتقدناك، ما رأيناك منذ فترة، منذ شهر. هذا التفقد يشعر هذا الشخص بأنك مهتم فيه فيسعده. كم من السعادة حينما تسأل الناس عن أحوالهم، أين هو، أين اختفى، فقط هذا التفقد. سابعا نشر التفاؤل، نشر التفاؤل بين الناس من أعظم أسباب نشر السعادة بين الناس. التفاؤل ما هو التفاؤل؟ الناس اليوم الكثير منهم يعاني من أمراض نفسية وأمراض روحية وابتلاءات وهموم وغموم، فلما تبعث أنت فيهم عبارات الثقة بالله عز وجل، اليقين بالله عز وجل، كلمات طيبة كم لها من أثر، الناس يتأثرون بهذا الكلام أو لا. قبل فترة هذه من باب الدعابة في تويتر كتبت أسباب علاج الهموم، ذكرت 15 سبب لعلاج الهموم. طبعا سوى إعادة رسالة يمكن 500 شخص، فواحد كاتب يعني تعليق تحت هذه الرسالة قال كأن الشعب كله محتاج لهذه الرسالة. لماذا؟ لأن الكلام عن ماذا؟ جانب الهموم، جانب سعاد الناس. لماذا تعلقوا في هذه الرسالة؟ لأن فيها نشر معاني التفاؤل، نشر معاني التفاؤل في معاني السعادة التي أنت تغرسها في الناس. أيضا من الوسائل ثامنا الاهتمام أو إظهار الاهتمام بالآخرين. كلما تظهر اهتمامك بشخص هذا يسعده. شخص واقف تسأله شو عندك، تسأله لا نقول من باب الفضول، لا، تسأله لتخدمه لتكون معه. أي شخص يشعر أن الناس يهتمون به يكون له أثر، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب مع الكبار مع الصغار، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا من أسباب السعادة الاهتمام بالفقراء والضعفاء على وجه الخصوص. يا أخواني هذه لها أثر عظيم جدا. لماذا؟ لأن هذا الفقير الضعيف في الغالب ينظر لنفسه نظرة دونية. الآن العمال في الشوارع، الخدم في البيوت، لما تهتم فيه والله كم له من أثر على قلب هذا الإنسان. تأتي إليه تعطي شيء، تعطي هدية، تسأله عن حاله عن احتياجاته، هذا يحتاج أن الإنسان يتقرب إليه أكثر من غيره، لأنه منكسر. تجد غادر بلده، جاء لطلب الرزق، ابتعد عن أهله، منكسر بعيد وحيد فريد، يحتاج إلى من يقف معه، إلى من يشجعه. أيضا من أسباب نشر السعادة الهدية، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. فإهداء الناس كم لها من أثر، وخاصة الهدية الغير متوقعة، هدية ما يتوقعها الشخص وإن كانت يسيرة. ودائما العلماء يقولون الهدية بقيمتها المعنوية لا بقيمتها المادية. هدية يسيرة تهديها لوالدك لوالدتك لأخوك لأصدقائك، كم لها من وقع في قلوب الناس. أيضا من وسائل إسعاد الناس الصدقة، وهذه تكون للفقراء والمساكين. ربما كانت الصدقة يسيرة 5 دراهم 10 دراهم يسيرة، لكنها عظيمة عند الله عز وجل. رب درهم سبق 1000 درهم، رب درهم سبق 1000 درهم، ترتفع عند الله سبحانه وتعالى. لكن لابد الإنسان أن يكون مخلص فيها لوجه الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب نشر السعادة عيادة المرضى، عيادة المرضى الذين بين الجدران الأربع، هؤلاء يحتاجون من يقف بجانبهم. هذا الذي صار أسيرا للسرير يحتاج من يقف عنده، يشعر بملل. صور إنسان في المستشفى 3 أشهر يشعر بكآبة ويشعر بحزن ويعتريه ما يعتريه، يحتاج من يخفف عليه في مثل هذه الأحوال. يذهب الإنسان يدعو له دعوة طيبة، يهدي هدية، يأتي في مثل هذا المكان، لن ينسى مثل هذا الأمر. أيضا من صور إدخال السعادة على الناس المواساة والتعزية، المواساة والتعزية، هذه من المواطن العظيمة التي لا ينساها الناس. لذلك يقول علماء الاجتماع موقفان لا ينساهما الإنسان، إنسان تسلم عليه في العرس في الفرح، وإنسان تسلم عليه وقت العزاء، تبقى لصيقة الذهن ولها أثر ولها من الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كساه من الحلل يوم القيامة. انظر الأجر العظيم، مع أن عمل يسير يقدمه الإنسان إلا أن أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من وسائل إدخال السعادة على الناس التواضع. التواضع، الناس تحتاج إلى هذا الجانب حاجة عظيمة جدا، أن الإنسان يكون متواضع. كم والله يرتفع الإنسان، إنسان شخص مرموق لمكانه، يأتي عند الفقراء ويجلس مع الناس ويأخذ ويعطي ويتكلم مع الصغير، حينما يخرج من عمله ينسى كل أمور الدنيا، يكون مع الناس في تواضعه، في نزوله، في تعامله مع الناس، فله أثر عظيم، أثر بليغ في إسعاد الناس. تواضع تدخل إلى قلوب الناس. أحيانا الإنسان يكون لديه ملايين وأموال لكنه متكبر، ما يحب الناس ولا يفرحون به ولا يتمنون أن ينظر إليه. وأحيانا الإنسان يكون فقير لكن لديه تواضع وتواصل، له أثر عظيم على الناس. هذه أيها الأحبة وسائل سريعة لإدخال السعادة على الناس. ختاما نقول، ما الذي علمنا السعادة؟ ما الذي علمنا أن ننشر السعادة في الناس؟ أيها الأحبة، هذا هو جمال هذا الدين. من جمال هذا الدين، تأملوا، كلما أذكر سبب من أسباب السعادة أقرنه بمواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام جاء لسعادة البشر، الإسلام جاء لدفع الشقاء عن الناس. من مقاصد هذا الدين إسعاد الناس، الدين جاء لسعادة البشر، سواء في تشريعاته، في معاملاته، في أخلاقه. فهذه نعمة عظيمة قد حبان الله سبحانه وتعالى بها، وهي نعمة الإسلام التي تريد نشر السعادة بين الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينشر السعادة، ويجعلنا وإياكم من الفائزين يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.